والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السيرة الإجمالية قبل النبوة.
السيرة الإجمالية قبل النبوة، يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وسمته وحسن معاملته قبل أن يوحى إليه، لأن الله جل وعلا اختاره لرسالته وهيأه لذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر مقادير الخلق وهيأ محمدا صلى الله عليه وسلم لحمل رسالته، فقد اعتنى به جل وعلا منذ نشأته وقبل ذلك وحينما كان في الأرحام، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح، يعني كان السفاح منتشر في الجاهلية وكثير، لكن الله جل وعلا حمى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت ولادته وولادة آبائه وأجداده كلهم من نكاح صحيح، من نكاح كما هو السائد عندهم في وقته، ولم يكن من سفاح. وكذلك العصر والوقت الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته، كان الأحبار والرهبان والكهان يتوقعون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبار بما عندهم من الكتب، أحبار اليهود، والرهبان رهبان النصارى بما أخذوه من كتبهم، والكهان بما أوحت إليهم شياطينهم من الجن ومن الذين يسترقون السمع، فكانوا يتحرون كلهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الجن رأت شيئا لم تكن تراه من قبل، كانوا من قبل يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويسترق السمع. عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رموا بالشهب، فقالوا: هذا لشيء ما كان هذا موجود من قبل، كانوا يسترقوا السمع ويسمعون ما يريدون ما يقال في السماء ثم يلقوه على الكهان. تغير الوضع بأن إذا تراكبوا هكذا جاءهم شهاب، شيء من النجم، فأهلكهم. ما الذي حصل؟ هذا إما لخير أو شر لا يخلو، إما لخير سيكون، وإما لشر بغرض حجب أهل الأرض عن أخبار السماء. فأرسلوا رسلهم في مناطق الأرض حتى وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بطن نخلة بين مكة والطائف يقرأ القرآن، فأدركوا أن ما حصل من حجبهم عن أخبار السماء هو هذا، من اجل الا تختلط اخبار الشياطين بالقرآن العظيم. واوحى الله جل وعلا الى رسوله صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء الجن وايمانهم لما سمعوا، لانهم ادركوا بعقولهم ان هذا خير، فاوحى الله جل وعلا الى محمد صلى الله عليه وسلم في اول الامر: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعترفون بربهم، يقول ما ندري هل هو خير أم شر، كيف يكون خير وكيف يكون شر. نعم، يكون خير إذا كان سينزل من السماء شيء فيه خير للخلق للثقلين الجن والإنس، أو أن الغرض حجب أخبار السماء عن أهل الأرض، إنه سينزل عليهم عذاب ويراد أن لا يعلموا بذلك، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فهم مختلفون وفرق وكثيرة، حتى لما تفرقت هذه الأمة من الإنس كذلك الجن، يقول فيهم قدرية وفيهم مجوس وفيهم أشاعرة وفيهم وفيهم من كل صنف، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. كان هذا في مبدأ الرسالة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ليدعوهم إلى الله جل وعلا ولعله يجد من يناصره ويؤويه، فردوا عليه ردا قبيحا ورجع صلى الله عليه وسلم وصلى بمن معه في بطن نخلة، في بطن نخلة بين الطائف ومكة. فالجن لما رأت الحجب عن أخبار السماء أرسلت رسل إلى كل مكان أعطونا ما الذي حصل، فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وأنصتوا وقالوا هذا الذي حصل، فأخبروا بما حصل. فقبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه إرهاصات وعلامات، وكان الأحبار والرهبان والكهان كلهم يتوقعون هذا، وكان ورقة بن نوفل يتحرى هذا، ولما ذهبت خديجة رضي الله عنها ومع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ليقص عليه ما رأى قال هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا أخرج. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجونه وهم يلقبونه بالصادق الأمين ويرضونه في أمورهم ويعتمنونه على المسمنات عندهم، كيف يخرجونه؟ يخرجونه من مكة من بلده؟ قال نعم. واستبطأ ورقة نزول الوحي بعد هذا وتأثر من هذا وقال شعرا يقول لخديجة يعني أين الأخبار التي جئتني بها، يتحراها، فمات قبل أن يتم ما أراد وهو مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، لأنه مهيأ، ما يمكن أن يأتي إنسان شرير أو فاسق أو مجرم أو موصوم بصفات سيئة ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وتعالوا أطيعوني واتبعوني، لا، ما يمكن. لابد أن يكون قدوة حسنة وأن يكون مثالا صالحا للاقتداء به. فالله جل وعلا هيأ رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك منذ ولادته ونشأته وصغاره عليه الصلاة والسلام. نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طلاذا رفيعا من الفكر الصائب،
يعني نوعا خاص ما يماثله أحد من بني زمانه، كان مهيئ لهذا الأمر ما له مثيل عليه الصلاة والسلام. حتى قبل النبوة ما كان يماثله أحد أو يدانيه في صفاته عليه الصلاة والسلام.
وكان طلاذا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا واثرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل،
يعني كان كثير الصمت، ما يتكلم إلا بما فيه فائدة ومصلحة، وإلا يصمت ويتأمل، فإذا رأى من المناسب الكلام تكلم عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم كلام كثير لا فائدة فيه، بل يستعين بالصمت على التأمل والتدبر.
وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناء الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس
وأحوال الحياة، يعني حالة الناس، إن حالة الناس حالة سيئة، يسجدون للأشجار والأحجار، يطلبون من الأموات، الميت ميت كيف يطلب منه؟ وكان عليه الصلاة والسلام أدرك بتوفيق الله جل وعلا ثم بعقله الذي منحه ربه جل وعلا أن حالة الناس حالة سيئة ما تصلح، غير صالحة للاستمرار والبقاء، ولا يمكن أن يكون هكذا، لأنه يكون إذا كان الأمر هكذا فالناس خلقوا عبث إذن، ما لا لحكمة، والله منزه جل وعلا عن ذلك.
وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنها، ثم عايش الناس ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة.
يعني ما كان معتزل الناس بالكلية، وأمور الجاهلية فيها الحسن وفيها القبيح، فيها أمور حسنة، فمثلا حلف الفضول حضره صلى الله عليه وسلم، وكان قبل مبعثته عليه الصلاة والسلام وأعجبه، وقال في الإسلام لو دعيت إلى مثلي لأعجبت. ما هو هذا الحلف؟ تحالف مجموعة من الناس ذو شأن وقيمة وقدر أنهم لا يجدوا في مكة مظلوما إلا نصروه أيا كان، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، يعني كونوا لجنة لحماية كل إنسان من المظلمة من المظلمة، خلاف ما عليه أهل عامة الجاهلية، يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما على لفظها، انصر أخاك يعني ساعد أخاك على من ظلمه، ساعد أخاك على من أراد أخوك أن يظلمه، يعني كن مع أخيك دائما وأبدا، سواء كان حق أخوك سواء كان أخاك محقا أو مبطل كن معه. وهذا جهل، فهم لا، اتفقوا على أنهم إذا وجدوا مظلوما نصروه أيا كان، لأن مكة يأتيها الناس، وكان أهل مكة على العموم يحترمون من يأتيهم ولا ينالونه بسوء غالبا، لكن في شذاذ منهم إذا رأوا أنه لا عصبية له ولا جماعة له ومسكين أو معه ثروة طمعوا فيها وأخذوها، فكان ربما ما يجرؤ أحد أن يناصر هذا المظلوم، لأنه لو ناصر شخص مظلوم عاد الوبال عليه، تجمع الأشرار عليه وهو وحده ما يستطيع مقابلتهم، فكل يرى المظلوم يظلم ويترك، حتى تجمع هؤلاء المجموعة واتفقوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا نصروه، وحضر معهم صلى الله عليه وسلم لما كان بناء الكعبة. نعم حضر معهم صلى الله عليه وسلم لما كان النزاع على وضع الحجر الأسود، حكم بينهم صلى الله عليه وسلم، كل هذا قبل النبوة، لأنها أمور حسنة، والأمور المذمومة القبيحة كان بمنع عنها، يعني بعيد عنها، ما يخالط ولا يجتمع بها. يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه كما جاء في السيرة لابن هشام، يقول ما خطر على بالي شيء من أعمال الجاهلية إلا مرتين، مرة كنت مع صاحبي نرعى الغنم، فقلت لعلك تلاحظ غنمي تنظر إليها، وأدخل مكة وأسمر مع من يسمرون. يقول فقال لي صاحبي لا بأس اذهب. يقول فدخلت، فلما وصلت أدنى بيت من بيوت أهل مكة إذا فيه صخب وغنى، وسألت فقالوا زواج فلان وفلانة، فقلت إذن أحضر معهم هذا الزواج وفيه الغنى. يقول فجلست فأخذني النوم وما استيقظت إلا بحر الشمس، حمى الله جل وعلا سمعه من أن أسمع هذا. يقول فرجعت إلى صاحبي فأخبرته بما حصل، ثم كان مرة أخرى كذلك، فأردت أن أدخل مثل، فدخلت فأخذ على سمعي، فبعد ذلك ما عدت مرة ثالثة لمجالسهم عليه الصلاة والسلام ولصخبهم ولما يقولونه من المزامير والغناء.
فكان صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا
ذبح على النصب يعني ذبح للآلهة، ذبح للأصنام، يعني قد يكون يذبح على غير اسم الله جل وعلا، لكن ما يذبح للآلهة، ما يذبح للأنصاب، ما يذبح للذبيحة يذكر عليها اسم غير الله جل وعلا، كان يمج هذا، وكان يمج يكره الخمر ولم يشربها صلى الله عليه وسلم، لأن وجد بعض العقلاء في الجاهلية ما تخطر على بالهم الخمر ولا يريدونها، مع أنهم كانوا يتفاخرون فيها ويلقون فيها الأشعار ويبذلون فيها الأموال الطائلة ويتحرون العطاء وتكسب حال السكر، لأنه يحصل لهم التفاخر فيما بينهم ويبذل من يبذل منهم. فقيل لبعضهم بعض كبراء القوم ألا تشرب الخمر؟ قال لا، ما يليق بمثلي أن يشرب الخمر، أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، ما يليق، لأني أنا سيد بالنهار آمر وأنهى وكذا وتصرف، فإذا جاء الليل وشربت الخمر كنت سفيه، الطفل الصغير يمسك بيدي ويدبرني على ما يريد، سفيه ما عنده عقل، فما يليق، يقول ما يليق أن أشرب الخمر أبدا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته وحماية الله جل وعلا له ما شرب الخمر. نعم.
ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة،
لأنه أدرك أن عبادتها باطلة،
حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى.
وحير الراهب لما رأى على علامات النبوة وهو مع عمه أبي طالب قال له أقسم لك باللات والعزى أن تخبرني بالصحيح، قال قف، لا أرضى بهذا القسم، لا أرضى بالقسم، وهو شاب صغير عليه الصلاة والسلام، لا أرضى بهذا القسم. فأدرك صلى الله عليه وسلم في شبابه أن القسم بمخلوق لا يليق، لأن التعظيم ما يصلح إلا لله. وكان كفار قريش يعترفون بتوحيد الربوبية، يعترفون بوجود الله جل وعلا، لكنهم يشركون معه في الألوهية، تعالى الله وتقدس.
ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ، فعندما تتحدث
إن الله جل وعلا حفظه وحماه من الأمور الرذيلة.
فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها،
مثل ما تقدم. نعم.
وروى ابن الأثير رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. وروى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة،
وكانت سنهم متقاربة، إلا أن العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل.
فقال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فقر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك.
إنهم كانوا في الجاهلية ما يتحاشون عن خروج ظهور العورة، فأشار عليه عمه العباس يقول: اجعل الرداء، اجعل الإزار على كتفك حتى تضع الحجر فوق الإزار يقيك قوة الحجر وشدته وخشونته. ففعل صلى الله عليه وسلم كما قال له عمه، فسقط على الأرض عليه الصلاة والسلام، وأخذ ينادي: إزاري إزاري، يعني يريد أن يتزر به ليستر عورته عليه الصلاة والسلام.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وألينهم عريكة، وأعفهم نفسا، وأكرمهم خيرا، وأبرهم عملا، وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة حتى سماه قومه صلى الله عليه وسلم الأمين.
سموه الأمين لقوة أمانته وصدق الصادق الأمين. الصادق الأمين لما دخل مع الباب مع باب المسجد فرحوا به وقالوا هذا الصادق الأمين، هذا الأمين، يعني هذا ما يتمنون أن يكون حكما بينهم.
لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية، وكان كما قالت أم المؤمنين فخديجة رضي الله عنها يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق.
لما أوحي إليه أول الوحي جاء إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده خوفا مما رأى، فقال إني خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي إن هذا يكون اختلال في العقل أو أصبت بجنون أو أصبت بشيء ما. قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله، يقول لا يقع في نفسك هذا أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا، يعني العاجز الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه تحمله، ويكسب المعدوم، وتكسب المعدوم يعني الفقير اللي ما عنده شيء تعطيه ما استطعت أن تعطيه، وتقري الضيف، هذه من الكرم ومن الخصال الطيبة، وتعين على نوائب الحق، يعني الأمور الحسنة أنت تعين عليها وتسارع فيها. فمثل هذا من هذه صفاته تقول رضي الله عنها بإدراكها وفكرها لا يخزيه الله أبدا، الرجل الذي فيه خير يحفظه الله جل وعلا وينجيه من المكاره. نعم.
في ظلال النبوة والرسالة في غار حراء، ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40 وكانت تأملاته الماضية،
لما قارب سن 40 عليه الصلاة والسلام وكان لابد أن ما يخالط الناس ويعتزلهم، وقد لا يتمكن من العزلة عن الناس وهو في بيته أو في المسجد أو نحو ذلك، فاختار عليه الصلاة والسلام غار حراء. غار حراء غار مهيأ للجلوس، يقول طوله في حدود 4 أذرع وعرضه ذراعان إلا قليل، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الزاد السويق والماء من خديجة رضي الله عنها من داره ويذهب هناك ويتعبد ويتحنث، يعني يعبد الله، يذكر الله، يسبح، يهلل حسب ما أرشده الله جل وعلا بفكره قبل أن يوحى إليه. فإذا نفد الزاد الذي معه عاد إلى أهله صلى الله عليه وسلم وتزود لمثله وعاد هكذا، لأنه كره من الناس عليه. فجاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء. نعم.
وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو 2 ميل من مكة، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه
في جبل النور. غار حراء في الجبل الذي مسمى جبل النور،
طوله 4 أذرع وعرضه 3.75 ذراع من ذراع الحديد، ومعه أهله قريبا منه،
يعني أهله قريب من مكة، قريب منه، يعني يذهب هناك ويعود إليهم، فإذا أرادهم عاد إليهم، يعني ليس ببعيد، وقد لا يحتاج إلى راحلة، وإنما يذهب على الأقدام صلى الله عليه وسلم. يعني
ومعه أهله قريبا منه فيقيم فيه شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون،
وليس مخصوصا بشهر رمضان لأنه ما تميز في ذلك الوقت بفضيلة على غيره.
فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة.
يرى أنها غير صالحة ولا تصلح الحياة هكذا، لكن ما عنده برهان من طريق مخصوص يسير عليه، فهو يتأمل ويفكر. وما استطاع وما رأى صلى الله عليه وسلم أن يقود الناس إلى شيء ما بناء على رأي أو تخمين أو إدراك عقلي.
وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له،
يعني الله جل وعلا هيأه لذلك ووفقه. نعم.
وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم، ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات
تقريبا، يعني قبل أن يتم له 40 سنة،
بثلاث سنوات. نعم.
ينطلق في هذه العزلة مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي، ولما تكامل له 40 سنة وهي رأس الكمال وقيل
قالوا أن رأس الكمال لمدة يعني 40 سنة ثم يستقر الإنسان، لأنه قبل 40 سنة كان يزيد نموه، يزيد عقله، يزيد إدراكه، ثم يستقر بإذن الله استقرار ثابت، ثم يبدأ بالنزول والتحول. والناس يختلفون في هذا الاستقرار، مثلا منهم من تطول مدته في الاستقرار ومنهم من تقصر، وإلا فالنمو من وجد حتى يصل 40 بإذن الله يكون يكتمل نموه العقلي.
ولما تكامل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهي رأس الكمال، وقيل ولها تبعث الرسل، بدأت آثار النبوة.
لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم يعني كانوا يبعثون 40 سنة فما فوق.
بدأت آثار النبوة تتلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة، وتلك الآثار هي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
حتى يعني كان يرى الرؤيا في الليل فتكون عيانا بيانا، ليست أحلام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الرؤيا الصادقة والصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤياه خلال 6 أشهر، الرؤيا الصالحة الصادقة 6 أشهر، ونبوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة. 23 سنة إذا قسمت على 6 أشهر تكون 46، فهي 46 من جزء من أجزاء النبوة.
حتى مضت على ذلك 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما كان رمضان من السنة 3 من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وأنزل إليه جبريل عليه السلام بآيات من القرآن. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 22 مضت من شهر رمضان ليلا، ويوافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية
السنة الشمسية أكثر أيامها أكثر من السنة القمرية، فهي في السنة القمرية 40 سنة وفي السنة الشمسية 39 مع الأيام هذه و3 أشهر و12 يوما،
وذلك نحو 39 سنة شمسية 23 يوما. ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة هذه الواقعة أو الواقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت أخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد،
يعني ضمني ضما شديدا، قال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، يعني الرسول ما قال امتناع، وإنما قال خبر يخبر الملك بأنه ما يقرأ، ما يعرف القراءة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ كتابا ولا يكتب كتابة، ما يكتب، لا يكتب أي كلمة ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف له وفخر له صلى الله عليه وسلم مع اتيانه بهذا القرآن العظيم أنه لا يقرأ ولا يكتب. فالأمية مذمة للناس، وبحقه صلى الله عليه وسلم مدح لأنه أمي عليه الصلاة والسلام وجاء بهذا القرآن. يعني البلغاء والفصحى تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله ما استطاعوا، تحداهم جل وعلا أن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة والكتابة وعندهم من علوم الأولين والآخرين الشيء الكثير، ما استطاعوا أن يأتوا به مثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة من مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عند الله وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، حتى اسمه عليه الصلاة والسلام ما يكتبه ولا يعرف يقرأه. لما كتب علي رضي الله عنه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال سهيل بن عمرو قبل إسلامه: لا 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 تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن بيت الله، لكن اكتب ما نعرف محمد بن عبد الله. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب محمد بن عبد الله امسحها. قال: لا والله يا رسول الله لا امسحها، ما امسح رسول الله ابدا، وانا اؤمن الايمان الكامل بانك رسول الله. قال: ارني اياها، ما يعرفها عليه الصلاة والسلام، فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام حتى يتم الصلح الذي اراده الله جل وعلا.
قال صلى الله عليه وسلم: ثم ارسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما انا بقارئ. فاخذني فغطني الثالثة، ثم ارسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم.
هذه اول الايات نزولا من القرآن، هذه التي تأثر منها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مسرعا الى اهله الى خديجة رضي الله عنها. نعم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت قويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني.
زملوني التزميل تغطية، يعني غطون، يعني كان يرجف عليه الصلاة والسلام، قال: غطوني. فغطوا، فلما ذهب عنه الروع وذهب عنه الخوف عليه الصلاة والسلام قام.
فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: ما لي؟ وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل.
الناموس يعني الشرف، هذا الشرف والرفعة والمنزلة العظيمة التي أعطاها الله جل وعلا موسى عليه السلام.
هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وروى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجئ بالوحي، ثم رجع وأتم جواره، وبعد ذلك رجع إلى مكة. ورواية الطبري تلقى ضوءا على سبب خروجه، وهاك نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال: قلت إن الأبعد، يعني نفسه، شاعر أو مجنون إلا تحدث بها عني قريش أبدا، لأعمدن إلى حالك من الجبل، فلأطرحن نفسي منه، فلأقتلنها، فلأستريحن. قال: فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال: فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، حتى بلقوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي، حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ملتصقا بها مائلا إليها، فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة،
رضي الله عنها. نعم.
ثم قامت فانطلقت إلى ورقة وأخبرته، فقال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له
فليثبت.
فرجعت خديجة وأخبرته بقول ورقة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة، وقال بعد أن سمع منه خبره: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يكفي التلفون في صلة الرحم علما بأن الناس كثروا وتباعدوا؟
صلة الرحم تتفاوت بحسب حال الواصل والموصول، من الأقارب من لا يريد منك تلفون ولا زيارة ولا سلام، وإنما هو فقير معدم في حاجة إلى مساعدة مالية، بهذا تحصل صلة الرحم. سلامك عليه وزيارتك إياه وتكليمك إياه بالتلفون لا يفيده شيء. ومن الناس من يكفيه الاتصال بالتلفون، ومن الناس من يكفيه الزيارة، وهكذا بحسب تفاوت الأقارب وقربهم وحالتهم المادية والاجتماعية وأحوال الناس. فالذي ينبغي أن يعطى كل شخص ما يليق به ويناسبه.
يقول: أيهما الأفضل في صلاة الليل، الصلاة مثنى مثنى أم السرد؟
الأفضل الصلاة مثنى مثنى كما قال صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني الأفضل في التطوع بالليل يصلي ركعتين ركعتين، إلا ما ورد الوتر به، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث بسلام واحد، وأوتر بخمس بسلام واحد، وأوتر بسبع بسلام واحد، وأوتر بتسع بسلام واحد، وهذا أكثر ما ورد فيما أعلم من السرد، أوتر بتسع في سلام واحد صلى الله عليه وسلم. والأفضل إذا أوتر المرء بثلاث أن يجعلها بسلامين، فإن جعلها بسلام واحد فلا بأس، ولا يجعلها مثل صلاة المغرب، ما يجلس للتشهد بعد الركعتين، وإنما يسرد الثلاث. فإن أوتر بخمس فالأفضل سردها، يسرد الخمس الركعات ولا يجلس إلا في آخرها. فإن أوتر بسبع أو تسع فله أن يسردها، وله أن يجلس بعد السادسة وبعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة أو التاسعة. وإن أوتر باثنتي عشرة ركعة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، الثالثة عشرة أو الحادية عشرة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وفي رواية ثلاثة عشرة ركعة. فإن أوتر بإحدى عشرة يسرد العشر بحيث يسلم من كل ركعتين، ثم يأتي بالوتر الحادية عشرة. وإن أوتر بثلاثة عشرة فكذلك يسلم من كل ركعتين، فإذا أنهى الاثنتي عشرة ركعة بسلام من كل ركعتين يوتر بواحدة.
يقول: هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي بدون فوائد؟
نعم، إذا اقترضت من شخص ما أو بنك أو مؤسسة أو تاجر قرضا بدون فوائد فلا بأس، حتى وإن كان هو بطبيعة حاله يرابي، أو هو مثلا كافر ونحو ذلك، فالقرض سائغ بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر، ولا حرج فيه ما دام أنه بدون فوائد ربوية.
يقول: ما حكم طلب الميراث قبل وفاة الأب؟
طلب الميراث قبل وفاة الأب جنون، لأنك لا تدري أنت ترث والدك أم أن والدك هو الذي يرثك. قد يكون الأب مثلا مريض أو في حال غيبوبة أو حالة حرجة من المرض، ثم يموت ولده أو أولاده قبله ويرثهم وهو في هذه الحالة، فهذا ما يقوله إلا مجنون. العاقل ما يقول أطلب الميراث قبل الوفاة، ما يعلم هل هو يرث أو يورث.
يقول: ما حكم التقسيط؟
التقسيط جائز، لأن البيع يحل بالنقد وبالتقسيط وبالتأجيل، كله حلال. اشتريت سلعة ونقدت ثمنها هذا نقدا، اشتريت سلعة على أن تسلم قيمتها كل شهر 100 مثلا، هذا التقسيط، يعني نجوم يعني مجزأ. اشتريت سلعة على ان تسلم القيمة كاملة بعد سنة، هذا الاجل وكله جائز.
يقول قال لي احد المؤذنين بان الاذان الاول لصلاة الجمعة قبل المسجد الحرام بدعة.
لا يا اخي، الذي قال لك ذلك جاهل، ما يقال بدعة فيما شرعه احد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فالاذان الاول ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما، وانما امر به عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فأوصانا صلى الله عليه وسلم بسنتهم، وهذه تعتبر سنة وليست بدعة. البدعة ما جاء مخالف للشرع، هذه سنة سنها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وذلك أنه رأى حاجة الناس إليه رضي الله عنه، هو رضي الله عنه دخل يوما المسجد وعمر رضي الله عنه يخطب في صلاة الجمعة، وعمر رضي الله عنه استغرب أن يكون دخول عثمان أحد السابقين إلى الإسلام وحفاظ القرآن وذو النورين، ما تزوج أحد بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها إلا عثمان، ولهذا يلقب بذي النورين رضي الله عنه، لهذا لأنه تزوج بنتي محمد صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية ثم ماتت في عصمته، ثم تزوج بعدها أم كلثوم ثم ماتت في عصمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، وهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه والمعطي العطاء الجزيل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فاستغرب عمر رضي الله عنه أن يكون عثمان يدخل هذه الساعة وهو يخطب، يعني يريد منه أن يأتي قبل، فوقف عمر رضي الله عنه من خطبته وخاطب عثمان قال أي ساعة هذا؟ عمر رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، صرحاء دعاة إلى الله جل وعلا، أي ساعة هذا؟ فأخبر عثمان رضي الله عنه بما حصل، قال ما زدت بعد أن سمعت النداء أن توضعت وجئت، يعني كان مشغول في أمر ما، فلما سمع النداء ترك شغله وتوضع وجاء إلى المسجد. قال والوضوء أيضا، يعني جمعت هذا وهذا، تأخر وتأتي بوضوء فقط يعني بدون اغتسال؟ فدل هذا على أن الاغتسال ليس بواجب، لأنه لو كان واجب لا أكد عمر على عثمان أن يغتسل، ولما ساغ لعثمان أن يأتي إلى الجمعة بوضوء فقط، وإنما لأنه مستحب. فقال والوضوء أيضا، جمعت أمرين التأخر والاقتصار على الوضوء. فلما صار الأمر له رضي الله عنه أمر بالأذان الأول حتى يتهيأ الناس، لأن المدينة اتسعت وكبرت، وكان الأول الأذان أذان الجمعة حينما يدخل الخطيب فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقوم المؤذن ويؤذن، اتسعت المدينة وصاروا لا قد لا يسمعون هذا الأذان، فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول حتى يعلم الناس عن قرب صلاة الجمعة فيتهيأوا لها، فهو سنة بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا ليس ببدعة ولا محدثة وإنما سنة، سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم.
يقول رزقت بولد وسميته الوارث دون علمي بأن هذا من أسماء الله تعالى، والآن عمره 3 سنوات، فهل في ذلك شيء؟
لا، ليس في ذلك شيء، لأن الله جل وعلا الوارث، الوارث للخلائق كلهم جل وعلا، فكلهم يموتون وهو الباقي الحي الذي لا يموت، وهذا الوارث ولدك يرثك أنت بس، ما يرث جارك، جارك لا يرثه، فلا بأس بهذا الاسم، لأن أسماء الله جل وعلا يجوز أن يسمى بها وليس كلها، فمثل الله ما يجوز والرحمن ما يجوز، وإنما يجوز أن يسمى ببقية الأسماء كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيوسف عليه السلام حفيظ لما يودع، عليم بالحساب وتصريف الأمور عليه الصلاة والسلام، وليس حفيظ لكل شيء وعليم بكل شيء، هذا لله، فكل بحسبه. قالت امرأة العزيز، عزيز مصر، لكن إذا ذهب إلى الشام يكون كأي فرد من أفراد الناس، ما له عزة في الشام ولا غيره، وهكذا. فأسماء الله جل وعلا أسماء متضمنة لصفاته جل وعلا، وهو له الكمال المطلق، وأما ما يسمى بالمخلوق بأسماء من أسماء الله فهو على حسب ما يليق به، يقول هذا عالم، والله جل وعلا عالم، يقال هذا عالم يعني عنده شيء من العلم، هذا مثلا بصير يبصر لكن ما خلف الجدار ما يراه، والله جل وعلا بصير ما تخفى عليه خافية، عليم سميع، وهكذا بقية الأسماء لله جل وعلا، فلا حرج في تسمية الاسم الوارث أو الحفيظ أو العليم أو عالم أو نحو ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.